بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ولازلنا في كتاب الديات. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مقادير ديات النفس، قدر الدية ومن أي شيء تكون، ودية الحر ودية العبد ودية المسلم ودية غير المسلم. قال: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير. دية الحر المسلم الذكر صغيرا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة إلى آخره. 100 بعير، قال الشارح: لا خلاف في ذلك لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم: وفي النفس 100 من الإبل. الدية إذا كانت من الإبل فقدرها 100. قال: أو 100 بقرة، من البقر 200، أو 1000 شاة، 2000 من الشياة، أو 1000 مثقال ذهبا. 1000 مثقال، المثقال هو الدينار 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. إذن الدية من الذهب 4250 جراما، وهذه كما تلاحظون في هذه الأزمنة هي أغلى بكثير من 100 من الإبل. 100 من الإبل تقريبا، لو قلت إن البعير 10,000 أو 15,000 فهذا 1,000,000 أو 1,500,000، لكن 4,000 جرام و 250 جراما في نحو 600 جنيه، هذا شيء كبير جدا. قال: أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12,000 درهم فضة. 12,000 درهم، وكان في زمنهم الدينار من الذهب يساوي 12 درهما أو 10 دراهم من الفضة. قال القاضي أي أبو يعلى رحمه الله: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق أي الفضة والبقر والغنم، هذه 5 هي أصول الدية. لا يختلف المذهب في أن أصول الدية هذه 5: الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. لما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود. وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، كما قلنا الدينار هو المثقال، المثقال هو الدينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل الثياب، على أهل الحلل 200 حلة، رواه أبو داود. قال: وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا، قاله الكافي. قال: فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها، أي أحد هذه الأشياء 5 الأصول، أي التخيير لمن؟ التخيير للجاني. إذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن، سواء كان من أهل الإبل الدافع أو من أهل البقر، إذا أحضر واحدا من هذه 5 لازم ولي المجني عليه أن يقبل. قال وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع. إذا قلنا إبل أو بقر أو غنم فلابد أن تكون سليمة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. قلنا 100 بعير وأطلقنا يقتضي أنه بعير سليم. قال ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد. لا يعتبر أي لا يشترط، لا يشترط أن تبلغ أو أن تساوي دية النقد الذهب أو الفضة. لا يشترط أن تكون الإبل، يعني لا يقول إنسان أن الإبل أيضا متفاوتة في السعر من جهة السن ومن جهة السمن ونحو ذلك، فلا يقول 100 بعير بشرط أن تساوي 1000 دينار من الذهب. لا يشترط ذلك، لا يعتبر ولا يشترط أن تكون الدية من الإبل مساوية للدية من الذهب أو الفضة. قال في ظاهر كلام الخرقي لعموم حديث في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت، دليل إلى آخره، دليل على أنها في حال رخصها، في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. لما غلت جعل على أهل الذهب 1000 دينار. هذا دليل على أن الإبل حين ترخص فإنها ستكون أقل من 1000 دينار. فلهذا قال لا يشترط أن تكون الدية من هذه البهائم مساوية للدية من النقدين. قال وعنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما. إذا 100 بعير في 120 درهما يخرج لك 12000 درهم. الدية من الفضة كما سبق 12000 درهم. فهناك رواية تقول أن كل بعير لابد أن تكون قيمته 120 درهما ليكون المجموع 12. قال لأن عمر قومها 12000 درهم. قالوا في الكافي. لكن المذهب الأول وهو أنه لا يشترط ذلك، المهم 100 بعير سليمة. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. فالحرة المسلمة ديتها 50 بعيرا، ديتها من الذهب 500 دينار وهكذا. قال روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو مخصص للخبر السابق، مخصص للخبر السابق الذي في عموم في النفس 100 من الإبل، في النفس 100 من الإبل في كتاب عمرو بن حزم. في النفس هذا عام يشمل الذكر والأنثى، لكن خصص بعد ذلك فقال دية المرأة على النصف من دية الرجل. وسيأتي معنا مواضع يستوي فيها الرجل والأنثى في الديات، يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب أقل من ثلث الدية كما سيأتي. يعني في الأصبع مثلا، في أصبع اليد 10 من الإبل، إن قطع أصبع الرجل ففيه 10 من الإبل، إن قطعت أصبع المرأة ففيها 10 من الإبل. فيستوي الذكر مع الأنثى فيما دون الثلث كما سيأتي. قال ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. دية الرجل الكتابي الحر على النصف من دية الحر المسلم. والكتاب هذا سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. وكذا جراحه، يعني هذه ديات النفس، وكذلك الجراح، كذلك الجراح دية جراحه على النصف من دية المسلم. قال ودية الكتابية على النصف من ذلك. فإذا قلنا الدية من الفضة فدية الكتابي كم؟ 6000 درهم. فدية الكتابية 3000، لأننا سنحتاج هذا عنا قريب، 3000 يعني ستأتي مسائل الآن نحتاج إليها. فدية الكتابية 3000 درهم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: دية المعاهد نصف دية المسلم، خرج أبو داود إسناده حسن. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، العقل هو الدية. رواه أحمد إسناده حسن. قال الخطبي: ليس في دية الكتاب شيء أبين من ليس في دية الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من شيء أبي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. قال: وفي كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح هذا ليس في المتن، ليس في الحديث، هذا كلام الشارح. وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم. قال: ودية المجوسي الحر 800 درهم كسائر المشركين. إذن المشركون، المشرك الحر ديته 800 درهم، 800 درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي، ولا مخالف لهم في عصرهم، وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه، سائر المشركين هم بعد المجوسي. المجوس على الأقل جاء فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة. وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس، فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، وليس في الدية. دية المجوس 800 درهم، دية الكتابي الحر 6000 درهم. قال: ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. فلا يقول إنسان إن حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب يقتضي التسوية. كيف يقتضي التسوية وأنت تعلم أنه لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم؟ قال: وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته، ينسب إلى الدية. يعني إذا قلت مثلا هو هذا فيه عشر الدية، هذا فيه ثلث الدية، أي ديته هو. الكتابي مثلا هناك جناية توجب ثلث الدية مثل الجائفة، نقول نعم الكتابي جائفته ثلث ديته، فأي 1000 درهم. فجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته، أي تؤخذ منسوبة إلى ديته، نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته. قال: والمجوسية على النصف. إذن كم المجوسية؟ 400 درهم، لما تقدم. قال في الشرح: ودية أنثاهم يعني الكفار كنصف دية ذكرهم، لا نعلم فيه خلافة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، أي جناية توجب أقل من ثلث الدية يستوي الذكر والأنثى، أما إذا بلغت الثلث فما فوق فهنا الذكر ضعف الأنثى. قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، فهي تساويه تحت الثلث. رواه النسائي والدارقطني: فإذا زادت عن ذلك، أي بلغت الثلث فزيادة، المقصود الثلث فزيادة، إذا زادت صارت على النصف. روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. ثم مثل المؤلف قال: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة، الأصبع فيها 10 من الإبل، لو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرة، 30 بعيرة لأنها أقل من ثلث الدية، الدية 100 بعير ثلثها 33 وكسر، 33 وثلث. ما دام أن الجناية فيها 30 بعيرا فإنها تأخذها كاملة كالرجل. قال فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، وكذلك لو قطع 3 أصابع من حر مسلم لزمه كم؟ 30 بعيرا. قال فلو قطع رابعة، لو قطع أصبوعا رابعة من المرأة قبل برء ردت إلى 20، لو قطعه، أما لو بعد برء 3 ثم جئنا أصبع رابعة فهذه فيها 10 من إبل مستقلة، لكن الآن قطع 4 مرة واحدة أو قطع 3 وقبل برئها قطع الرابعة، هذه 4 في الرجل فيها كم؟ فيها 40، وهذا أكثر من وهذا الثلث أكثر قلنا، فهنا تتنصف ديتها فلها 20 فقط. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت فكم في أصبعين؟ قال 20. قلت ففي 3، ففي 3 أصابع، قال 30. قلت ففي 4، قال 20. يعني في البديهة هذا مخالف أو كيف هذا؟ قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، لما عظم جرحها 4 أصابع نقصت ديتها. قال سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، أنا أريد أن أتعلم. قال هي السنة يا ابن أخي، إذن دع أرأيت عند ذاك الكوكب، هي السنة. رواه مالك في الموطأ عنه وسعيد المنصور في سننه، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالعقل لما عظم جرحها وجنايتها نقص ديتها، لا. قال وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق، ولقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث والثلث كثير، ولذلك حملته العاقلة، وسيأتي أن العاقلة لا تحمل عن الجاني أقل من الثلث. إذا كانت الجناية مثل هذه الآن لو قطع 3 أصابع لبراءة فعليه 30 بعيرا من ماله، العاقلة لا تحمل أقل من ثلث الدية. قال وتغلظ دية القتل، تغلظ دية القتل في كل من حرم مكة وإحرام. في حرم مكة المقصود إذا كان المقتول في الحرم، ربما كان القاتل خارج الحرم ورمى إنسانا وهو في الحرم، فتغلظ الدية إذا كان المقتول في حدود الحرم. الحرم المقصود به حرم حدود إبراهيم عليه السلام، يشمل مكة كلها ويشمل منى ومزدلفة ويشمل جزءا من عرفة. في كل من حرم مكة وإحرام إذا كان المقتول محرما تغلظ الدية، وشهر حرام إذا كان القتل في شهر حرام تغلظ الدية كذلك. تغلظ بماذا؟ بالثلث، يعني يدفع دية وثلثا. لو قتل إنسانا في الحرم دفع دية وثلثا، فلو قتل إنسانا محرما في الحرم في شهر حرام دفع ديتين، لأنه غلظ في كل واحدة بالثلث. قال نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات، من مفردات المذهب، ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر. هناك في المذهب من يقول إذا قتل ذا رحم محرم غلظت الدية، قال ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان، يجب ديتان. اجتماع الثلاثة كما قلنا، قتل رجلا محرما في الحرم في شهر الحرام، قال واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات، لما روى أبو نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، وطئت يعني ديس عليها، داس عليها من داسها، وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم. ستة آلاف هذه نصف الدية، وألفان هذه ثلث. إذن الثلث هذا المغلظ يستوي فيه الذكر والأنثى، نضيف ثلثا على نصف الدية ونضيف ثلثا على الدية كامل. قضى بستة آلاف هذا نصف الدية، ثم ألفين هذه ثلث الدية، ثلث عفوا ألفين هذه لا ألفين هذه ثلث ثلث النصف. نعم، إذن هو ثلث منسوب إلى الدية، ثلث منسوب إلى دية كل واحد بحسبه، نستغفر الله. قال عن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. وابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف ثلث الدية وللبلد الحرام أربعة آلاف، دفعه ثمانية آلاف درهم تغليظا مرتين. ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا قاله في الكافي. وقال في الشرح وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار انتهى، أي أنها عامة في كل قتيل، مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. يعني في الشرح يقول ظاهر كلام الخرقي أنه يوافق الجمهور أنه لا تغليظ وأنه لا فرق بين الأماكن وكذا، لكن قلنا إن المذهب وهو من المفردات على التغليظ. ومن أدلة من يقول بعدم التغليظ يقول وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، الحديث ولم يذكر زيادة على الدية، والمذهب أدلته كما تقدم. قال وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته أي بمثلها فتجب ديتان. إذا قتل معاهدا أو ذميا أضعفت الدية، يدفع ديتين. إذا قتله عمدا أضعفت ديته لإزالة القود، لأننا أزلنا القصاص فنضعف عليه الدية. قال فقضى به عثمان رضي الله عنه، رواه أحمد. عن ابن عمر أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار، هو ديته خمسمائة دينار فدفعه ألف دينار، إذن ضعف عليه الدية. فذهب إليه أحمد وظاهره لا إضعاف في جراحه، أي هذا خاص بدية النفس، أما لو جرحه أو في الأطراف فلا تضعف. قال ودية الرقيق قيمته، لو جنيت على رقيق تدفع قيمته، سواء كان الرقيق صغيرا أو كبيرا ذكر أو أنثى، دية الرقيق قيمته قلت أو كثرت ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر، لأن الرقيق يعامل معاملة المال. ماذا نقول في من أتلف مالا؟ أنه يأتي بمثله أو بقيمته يضمن المال. قال أنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، كما لو جنى على فرس. وفي جراحه إن قدر من حر بقسط من قيمته، وفي جراحه إن قدر من حر أي إن كان فيه شيء مقدر وسيأتي الجراح بعضها في شيء مقدر وبعضها في حكومة. في جراحه إن كانت الجراح هذه فيها تقدير في الحر فبقسطه من قيمة العبد. فمثلا في اللسان، لو قطع لسان العبد، في اللسان العبد في بالنسبة للحر فيها شيء مقدر، فيه اللسان فيه الدية كاملة، فنأخذ هذا من قيمة العبد، إذن فيه قيمة كاملة. من قطع لسان عبد فعليه قيمته كاملة. مثلا لو قطع يده، هذا فيها شيء مقدر في الحر، فيها نصف الدية، إذن لو قطع يد عبد فعليه نصف قيمة العبد. هذا معنى قوله وفي جراحه إن قدرت الجراح هذه وكان فيها شيء مقدر في الحر فبقسطه من قيمته، نسبة من قيمة العبد، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، وعنه تضمن جناية عليه بما نقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن، لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم ذكره في الكافي. هذه الرواية تقول أنه ننظر إلى الجناية كم أنقصت من قيمته، هو سليم مثلا بألف وبعد الجناية أصبح بثمانمائة، فالنقص كم؟ 200، هذه تساوي الخمس. فهذه الرواية، لكن المذهب على ما تقدم أننا ننظر في الأشياء المقدرة ونأخذها من قيمة العبد. قال فصل، هذا الفصل فيه الكلام على دية الجنين. قال ومن جنى على حامل، جنى على حامل، جنى عمدا أو جنى خطأ أو ما يجري مجرى الخطأ، كما لو أفزعها كما سبق معنا، أفزعها حتى أسقطت، أو قرب إليها طعاما له رائحة تسقط أو أسقطت كما سبق. من جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما. الجنين هو الولد الذي في البطن، مأخوذ من الإجنان وهو الستر، لأنه أجن أو أجنه في بطن أمه أي ستره. ألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أنثى ميتا. إذا ألقته ميتا يختلف كثيرا عما لو ألقته حيا ثم مات. ألقته حيا ثم مات فهو كإنسان حي، لكن ألقته جنينا فديته غرة، قيمتها عشر دية أمه. ونقول الجنين هذا كم عمره؟ الجنين هذا يكفينا أن تلقي ما تصير به الأمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان، وتقدم هذا معنا مرات. إذا ألقت من بطنها، إذا ألقت بالعدوان عليها ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وقلنا إن خلق الإنسان لا يكون قبل 81 يوما، غالبا التخلق يكون من 81 إلى 90 يبدأ فيه التخلق. أما لو ألقت مضغة أو علقة أو ما عمره 80 فهذا لا دية فيه، ألقت ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان التخلق خفيا. فديته غرة قيمتها عشر دية أمه، وهي خمس من الإبل. عشر دية أمه، هذا في قضية لو كان الجنين حر وأمه حر مسلم من حرة مسلمة. الحرة المسلمة ديتها كم؟ 50 من الإبل، فعشرها 5 من الإبل. لهذا اللبدي رحمه الله في الحاشية اعترض على التعبير بعشر دية أمه، لأن هذا لا يضطرد. لو كان الجنين حرا وأمه أمه، فحر أمه أمه كيف يكون؟ الأصل أن الإبن يتبع أمه في الحرية والرق، لكن إلا إذا اشترط حريته أو غروه وظن أنها حرة فنكحها فيحكم بحرية الولد. فإذا التعبير أن يقال خمس من الإبل، أو يقال غرة عبدنا وأمة، أو نقيد ونقول، وأنا أرى أن العبارة تمشي من جهة أنه عشر دية أمه الحرة ولو تقديرا، حرة حقيقية أو حرة فرضا وتقديرا في حال كانت أمة وقد غرة، فيمشي الأمر. فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى ميتا، فدية غرة قيمته عشر دية أمه، وهي خمس من الإبل. خمس من الإبل. خمس من، والغرة هي عبد أو أمة، وهذه الغرة تورث عن الجنين، تورث عن الجنين ولا يرث منها القاتل. ويشترط في هذا العبد، يعني هو إما أن يخرج عبدا أو أمة، أو هذه قيمتها أو خمسة من الإبل. إذا أخرج عبدا اشترط أن يكون سليما من عيب يرد به البيع كأعور، ولا يقبل فيها خصي ولا من له دون سبع سنين، يعني لا نقبل عبدا أقل من سبع سنين لأنه لا يحصل به المقصود في الخدمة. في حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة. هذه الغرة لماذا سميت غرة؟ هم يقولون الغرة الخيار، الغرة من كل شيء خياره، فودية والعبد هذا من أكرم أموالهم فهو خيار، سماه غرة. لذلك وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، متفق عليه. عندما نقول خمس من الإبل، في الحقيقة قضية عشر دية أم هذه مفيدة، والأصل أن أمه حرة، يعني الكلام على حر من أم حرة، هذا الأصل مفيد. لماذا؟ لأنه سبق أن قلنا أنه لا يلزم إخراجه من الإبل، فيمكن أن يخرج عشر دية أمه ذهبا فضة بقرا أو غنما، وهذا هو جمهور أهل المذهب على هذا، كما سبق أنه لا يتقيد، حتى هنا أيضا لا يتقيد بالإبل، لا يتقيد بالإبل. قال: وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة يعني أن ينزلق الجنين ويسقط قبل الولادة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. الغرة هي العبد أو الأمة، عبد بدل. قال: لتأتين، قال عمر: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة، متفق عليه رضي الله عنه. وروي عن عمر وزيد أنهما قال في الغرة قيمتها خمس من الإبل، ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، أقل شيء مقدر عندنا محدد في الجنايات هو خمس من الإبل، وهو دية السن،
السن الواحدة فيها خمس، والموضحة سيأتي جرح الموضحة في الوجه أو في الرأس، قال في الكافي. قال وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة، وسبق أن قلنا حتى لو شربته لمرض فيها لم تقصد القتل لكن تسببت في قتله، مثل ما لو انقلب الإنسان النائم على طفل فمات لازم هديته، لأنه لا يقصد حتى لو كان ابنه. قال إن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، قاله في الشرح. وقلنا إن القضية الأهم في الكفارة، لأن الورثة قد يتنازلون عن الدية والغرة، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليه أي على الجاني غرتان، أشبه ما لو كان من امرأتين. قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، لأن قلنا في الرقيق قيمته، هنا نقول عشر قيمة أمه، كما لو جنى عليها موضحة سيلزم عشر قيمة أمه. قال وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه. الجنين لو كان محكوما بكفره كجنين ذمي من ذمي كجنين ذمية من ذمي، إذا كان يلحقه الجنين، فمن اعتدى على هذا الجنين المحكوم بكفره فعليه غرة قيمتها كم؟ عشر دية أمه، قياسا على جنين الحرة. فإن كان من كتابيين فقيمتها ثلاثمائة درهم. لماذا؟ لأن أمه ديتها كم؟ ثلاثة آلاف، فعشر دية أمه ثلاثمائة درهم. إن كان الجنين من كتابيين أي حرين ففيه غرة عشر دية أمه، وسبق أن ديتها ثلاثة آلاف درهم. وإن كان من مشركين فقيمتها أربعون درهما، لأنه سبق أن المرأة المشركة والمجوسية ديتها كم؟ ديتها نعم أربعمائة درهم، فعشرها إذن أربعون درهما. قال وإن ألقت الجنين حيا، هذه المسألة العظيمة، أنه خرج حيا بالضرب أو بالعدوان ثم مات، لكن عندنا قيود. يقول ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا، أي حمله ستة أشهر فأكثر، هذا هو الذي يعيش. أما لو فرض أنه نزل بعد خمسة أشهر وعليه علامات الحياة، لكن هذا لا يعيش مثله، إنما هذا أتم في الحمل ستة أشهر فأكثر ثم نزل حيا ثم مات. ويقولون نزل حيا ولو لم يستهل، حتى لو لم يصرخ، لكن إذا كان فيه حياة مستقرة وتعلم حياته المستقرة بتنفسه أو بارتضاعه أو بعطاسه أو نحو ذلك، إذا حكمنا بالحياة ثم مات ففيه ما في الحي، هذا إنسان كامل. فإن كان حرا ففيه دية كاملة، إن كان مسلما ديته معلومة، إن كان ذميا ديته معلومة، وهكذا. ففيه ما في الحي، كما لو قتل إنسانا كبيرا. قال ابن منذر رحمه الله أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، وليس الغرة خمس من الإبل، هذه مئة من الإبل لو كان مسلما حرا، ولو عاش دقائق حياة مستقرة.
لكن بشرط أن يكون في الحمل قد أتم 6 أشهر فأكثر. قال ولأن تيقن موته بالجناية فأشبه غير الجنين، ولما تقدم من حديث عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه وده. قال وإن كان رقيقا فقيمته مثل العبد الكبير، لأن قيمة العبد منزلة دية الحر، وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا. هذه مسألة جميلة، اختلف من الجاني مع الوارث، وارث الجنين، فالجاني يقول لقد خرج ميتا ففيه غرة، والوارث يقول بل خرج حيا ثم مات ففيه دية كاملة، فالقول قول من؟ قال ولا بينة، إذا كان هناك بينة أخذنا بالبينة، ولا بينة لواحد منهما فقول الجاني بيمينه، لأنه الوارث مدعي يدعي زيادة وهذا منكر. قال لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه أي مما زاد، وإن أقام بينتين بذلك قدمت بينة الأم، الأم هي الوارث الآن، قدمت لو عندنا بينتان قدمت بينة الأم لأن بينتها مثبتة ولأن معها زيادة علم، بينة تشهد بأن الولد أو الجنين خرج حيا ثم مات. وعندنا مسألة أخرى، لو ثبتت حياته، ثبتت حياته واختلفوا في مقدار الحمل، فقالت الأم إنه لوقت يعيش مثله أي حمله 6 أشهر فأكثر، وقال الجاني لا بل هو حمله 5 أشهر مثلا مع أنه نزل حيا كما قلنا، فالقول قولها كما ذكر البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى. إذا ثبتت حياته ثم اختلفوا في مدة الحمل فالقول قولها. قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، أي ضرب دابة فألقت جنينها، فننظر كم قيمتها وهي حامل وكم قيمتها وهي حائل غير حامل، فيتحمل النقص كقطع، نص عليه كقطع بعض أجزائها، كما لو قطع منها جزءا فإنه يضمن النقص. قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام، أيضا إذا ضرب صيدا في الحرم أو في الإحرام فألقت جنينا فإنه يضمن ما نقص. قال فصل في دية الأعضاء، دية الأعضاء يعني دية اللسان ودية العين، وهذا فصل مهم جدا. قال من أتلف ما في الإنسان منه واحد، الأعضاء التي في جسم الإنسان منها ما منه واحد فقط كاللسان والأنف والذكر، ومنها ما منه عضوان كاليدين وكالرجلين، ومنه ما منه 4 كالأجفان، أجفان العيون 4، ومنها منه 20 كالأصابع اليدين والرجلين، ومنه ما منه 3 كالأنف لو فصلنا فيها المنخران والحاجز. فمن أتلف ما في إنسان منه واحد كالأنف، أزال الأنف كله عليه الدية كاملة، واللسان والذكر ففيه دية تلك النفس التي قطع منها، عبارة دقيقة، إن كان من امرأة ففيها دية المرأة التي هي 50، إن كان من ذكر مسلم حر فديته 100 بعير، وهكذا فيه دية النفس التي قطع منها. لكن يشترطون في اللسان أن يكون ينطق به كبير ليس أخرسا، لسان ينطق به كبير أو يحركه صغير ببكاء ونحوه. أما في لسان الأخرس حكومة، لو قطع لسان الأخرس ففيه حكومة، كذلك لو قطع ذكرا أشل، الذكر الأشل
أو ذكر الخصي والعنين ففيه حكومة. أما ذكر سليم ولو لشيخ فان أو لصغير ففيه دية كاملة، أو لو قطع الحشفة فقط ففيها دية كاملة. قال ففيه دية كاملة نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا يعني قطعا استوعب قطعه الدية، وفي اللسان الدية، رواه أحمد والنسائي واللفظ له. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه أي في إتلافهما الدية، وفي أحدهما نصفها نص عليه، وكذا الشفتين. قطع الشفتين، قطع شفة واحدة ففيها نصف الدية، ويقولون في الرجلين قدم الأعرج كقدم الصحيح فيها نصف الدية، وفي الحلمتين الدية يعني الثدي بحلمته كما لو قطعت الحلمة وحدها، في الحلمتين الدية وفي الثديين الدية، وفي الخصيتين سواء قطعهما أو سلهما أو ربهما. وفي العين القائمة التي لا يرى بها فيها حكومة، وفي العين التي بها بياض ينقص البصر تنقص الدية بقدر نقص البصر، هذا يرجع فيه إلى الخبرة. وأما غير ذلك فحتى عين الأحول وعين الأعمش كعين السليم، كعين السليم العين فيها نصف الدية. قال وكذا الشفتين، وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلث الدية وفي العليا ثلثها لعظم نفع السفلى، لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق، وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفيه وفي الشفتين الدية فلا فرق بين السفلى والعليا، وفي البيضتين يعني خصيتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية لو ضربه على صلبه فانقطع صلبه أو انقطعت منفعة النكاح كما سيأتي ففيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث. وروى مالك هذا عند النسائي، وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين خمسون من الإبل وفي عين الأعور دية كاملة، يعني الجاني جنى على من؟ على أعور، الأعور عينه الواحدة هي بصره، فلهذا لو جنى على عين الأعور فعليه الدية كاملة، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك. لاحظوا أن هذه الأبواب تقفون فيها على آثار الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم قضوا وحكموا في هذه الأشياء، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الدية. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، لأن فيها جمالا كاملا، والأجفان ما تحت الأهداب، أجفان هو الجلد، الجلد اللي فوق العين وتحت العين، وأما الشعر هذا فيسمى الأهداب، لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، أنها تقي العين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد، وسواء في هذا البصير والأعمى. لو قطع جفن الأعمى فكما لقطع جفن البصير، لأن العمى عيب في غيرها، العمى عيب ليس في الجفن. قال وفي أحدها ربعها لأنه ربع ما فيه الدية. قال وفي أصابع اليدين الدية،
وفي أحدها عشرها صابع اليدين وهي عشرة أصابع فيها الدية كاملة، وفي الأصبع الواحد عشر الدية عشر من الإبل، وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية. الإبهام الآن كم في الإبهام كله؟ عشر الدية. ولما كان الإبهام فيه ماذا؟ نقول فيه مفصلان، فيه مفصلان، فكل نصف يكون فيه نصف عشر الدية. لكن في غير الإبهام الأصبع فيه ثلاث مفاصل، ففي كل مفصل ثلث عشر الدية. الأصبع فيها عشر الدية، مفصل ثلث عشر الدية. يقول في الأنملة، هذه الأنملة ولو مع الظفر، الأنملة مع ظفرها إذا كانت من إبهام ففيها نصف عشر الدية، لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وإن كانت من غيره فثلث عشرها لأن فيه ثلاث مفاصل، فتوزع دية الأصبع عليها. وكذا أصابع الرجلين، أصابع الرجلين عشرة، في كل أصبع كم؟ عشرة من إبل أو عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، صححه الترمذي. وعن أبي موسى مرفوعا نحوه، وهو أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع. خمس دية الأصبع، الأصبع فيه عشر من الإبل، وهذا خمس يعني فيه كم؟ فيه اثنان من الإبل. الظفر إذا لم يعد يعني قلع ظفره فلم يعد، أو عاد أسود واستمر أسود، ففيه خمس دية الأصبع، أي فيه بعيران. نص عليه وروي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ذكره ابن المنذر قال وفي السن خمس من الإبل. في كل سن، والإنسان عنده كم؟ عنده 32. يكون عندك الثنايا، الثنايا الأربعة، هذه اثنان الأربعة التي في الوسط، اثنان تحت واثنان فوق، ثم الرباعية ما حول الثنايا أربعة وأربعة، ثم الأنياب أربعة، ثم نبدأ في الأضراس. والسن يستوي فيها الضرس والسن، كله في خمس من الإبل، لكن بشرط اليأس من العودة. يعني بعدما قلع السن أن نيأس من عودة السن بمضي المدة التي يقولها أو يقدرها أهل الخبرة، أو بموت المجني عليه، فهنا تستقر دية السن خمس من الإبل. قال روي عن عمر وابن عباس وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. ويقولون هنا في السن والضرس، هذا إذا قلع بأصله أو قلع الظاهر منه فقط، ولو من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر، أو أبيض ثم صار أسود بلا علة. فلو عاد قصيرا أو متغيرا ففيه حكومة، لو عاد ولكن عاد قصيرا أو متغيرا ففيه حكومة، وسيأتي شرح ما هي الحكومة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا في الأسنان خمس خمس، أي كل سن فيها خمس، رواه أبو داود، وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي عن ابن عباس ومعاوية ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء، رواه أبو داود وابن ماجه، إسناده صحيح. قال وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، فلو ضرب اليد فشلت فعليه دية اليد لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه. قال فصل في دية المنافع، إذا ذهب السمع بقيت الأذن، وذهب السمع ذهب البصر وبقيت العين، دية المنافع قال تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق، إذا ضربه فافقده حاسة الشم فيه دية كاملة أو حاسة الذوق، ويقولون بشرط اليأس من عودها بمضي مدة يقدرها أهل الخبرة أو بموت المجني عليه، ولا بد من ذهاب جميع الحاسة، فلو ذهب بعضها وبقي بعضها ففيه الدية بقدر ما ذهب إذا علم، وإذا لم يعلم ففيه حكومة. قال لحديث وفي الذوق سيذكره المؤلف والله أعلم فيما بعد، أن الذوق فيه خمسة أشياء: حلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة، وفي كل واحد خمس الدية، يعني ربما أفقده شيئا من الذوق أنه لا يشعر بالحلاوة أو بالمرارة أو بالعذوبة أو بالملوحة أو بالحموضة. ويذكرون أشياء جميلة في هذا الباب في قضية لو ادعى أنه لا يرى، لادعى أنه لا يسمع، وكيف يختبر. عندهم طرق لاختبار من يدعي أنه أصبح لا يرى وأصبح أو أن بصره قد ضعف. قال لحديثي وفي السمع الدية، حديث عند البيهقي إسناده ضعيف، ولأن عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه، لاحظوا ذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، هذه أربعة أشياء، قضى بأربع ديات والرجل حي. الرجل لو مات كله كم فيه دية واحد، لكن هنا أذهب منه منافع أربعة أعضاء، قال ذكره أحمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكلام لو أذهب منه الكلام لأنه من أعظم المنافع، أي إذا ذهب الكلام كله فصار أخرس ففيه الدية كاملة، ولكن إذا ذهب بعض الكلام فبقدر ما ذهب، فنقسم على 28 حرف، حروف 28 حرف، فنقسم على 28 حرفا، لهذا يقولون كما في المنتهى في نقص حرف ربع سبع الدية، احسبوها مع أنفسكم، ربع سبع الدية، ربع سبع 21، ربع سبع الدية في 28 فيها دية كاملة، 28 دية كاملة، فلو ذهب حرف واحد على 28 هو ربع سبع الدية، هو واحد على 4 في 7. تحتاجون درس في الرياضيات. قال وعقل، لو ذهب العقل ضربه فأذهب عقله، حكاه بعضهم إجماعا فيه دية كاملة، لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية، وروي عن عمر وزيد لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا، وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية. وحدب، أي صار أحدب منحني، لأن الانتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات، هنا يدفع دية كاملة. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية، قال ومنفعتي نعطف على كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل، ومنفعتي مشي، يعني أصبح لا يمشي صاره الشلل، ونكاح كما لو كسر صلبه فذهب نكاحه، وأكل أصبح لا يستطيع الأكل، وصوت، انتبهوا لهذا، لو تغير صوته، لو ذهب صوته بالكلية ففيه الدية. قالوا كذا لو تغير صوته فصار أبح أو نحو ذلك، ولم يرجع كما كانت فيه الدية.
وبطش أفقده منفعة العمل حركة اليدين، لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله، ولأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته. قال: ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، أفزعه أو ضربه، أفزعه فخرج منه ريح ولم يدم، لم تدم العلة هذه كما سيأتي، فعليه ثلث الدية، لما روي أن عثمان قضى في من ضرب إنسانا، قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث. خرج عبد الرزاق في مصنفه قال: أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، وهذا مظنة الشهرة، ولم ينقل خلاف هذا، والله من عظمة الشريعة. لا يستهين الإنسان بالآخرين، يفزع فيحدث ويضحك عليه الناس وتبقى سبة، ويضربه فيحدث أو يبول على ملابسه، ثلث الدية. وإن دام أي لن يستمسك بوله أو غائطه فعليه الدية. جعل فيه علة استدامة البول واستدامة الغائط، قالوا ضربه على مثانته صغيرا أو كبيرا فاستدام البول، أو ضربه في بطنه فاستدام الغائط عياذا بالله، لأن كل منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها، أشبه السمع والبصر، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره. قال: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله أي ثلاثة، وشمه أربعة، وذوقه خمسة، وكلامه ستة، ونكاحه سبعة، فعليه سبع ديات. وأرش تلك الجناية، أي لو شجه، يعني مثلا لو كان حصل هذا بجرح أذهب عقله مثلا من ضمن الجروح هذه، فلا يسقط أرش الجناية، سبع ديات لذهاب المنافع ولا يسقط أرش الجناية، إن كان هناك جناية أخرى مع ذلك كسر عظما أو لما تقدم عن عمر، عمر قضى بأربع ديات ولا يدخل فيها أرش الجناية، أي لا يدخل في الديات، استقل للتغاير، هذا شيء وهذا شيء. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، يعني الموت أرحم للجاني، لأن حديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها، وفي نقص شيء مما تقدم، نقص شيء من المنافع إن لم يعلم قدره حكومة، نعلمنا قدره كما في الحروف مثلا حكمنا، إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لا يمكن تقديره، وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب، لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره. ويقسم المذاق على خمس: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. ويقسم الكلام على 28 حرفا. ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه، يحلف إن الضربة هذه أنقصت بصره لأنه لا يعلم إلا من جهته، وإن ادعى نقص إحدى عينيه، هذا اختبار الآن، انتبهوا لهذا الاختبار، ادعى نقص إحدى عينيه، يعني هو يقول هذه الضربة أثرت على إحدى العينين نقصت عن الأخرى، فكيف يختبر؟ قال: عصبت العليلة، عصبنا العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، يعني يقول أنا الآن لا أرى أبعد من هذا، لا أرى البيضة أبعد من هذا، ثم يخط خط، ثم عصبت عينه الصحيحة، وفتحت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، سيكون أقل في الغالب، لكن الجمال ليس في هذا، ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك أي مرتين، فإن كان سواء فقد تبين صدقه، إن كان سواء فقد تبين صدقه، لأنه يمكن أنه بعدما عصبت العليلة أولا ونظر بالسليمة أعطانا مسافة جيدة صدق،
فلما جاء ينظر بالعليلة قصر المسافة جدا انه لا يرى، فلما نعكس له الاتجاه سيتبين كان كاذبا او صديقا. قال: فان كان سواء اعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني. لكن هذا اللبدي رحمه الله اعترض على هذا في قضية انه هذا اذا كانت العينان متماثلتين قبل الجناية، انه قد يكون في العينين تفاوت، لكن نحن هنا ايضا قلنا يقبل قوله بيمينه، ما قلنا هكذا، واختبرناه لنرى صدقه. قال: فإن كان سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني كما فعل علي رضي الله عنه، وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر، وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما. قاله في الكافي: ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد من خرين ونحوهما، ويختبرونه فيما لو ادعى أنه لا يسمع وأنه لا يشم، يقربون منه فجأة شيئا كريه الرائحة، فإذا قضب أو علم أو كذلك يقربون منه الصوت فجأة، إلى آخر ما ذكروا في ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.